أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. كان الكلام فيما أفاده في الكفاية رضوان الله تعالى عليه من لزوم التفسير الجامع على كلا القولين، قول الصحيح وقول العميم، وهو لزوم فرض الجامع هو قول أغلب المحققين، إلا أن عيني رضوان الله تعالى عليه يلتزم كما ينسب إليه عصيد العدم في مصابي الأصول أنه يقول لا يشترط في وجود جامع. كيف ما كان نجي في خدمة النعيني رضوان الله تعالى عليه، فعلا أنه على ما عليه صاحب الكفاية وغيره من أنه لا بد من فرض الجامع. قال أنه فرض الجامع على القول الصحيح ممكن، وعلى قول العامي في غاية الإشكال، في الأخير لا يصل إلى نتيجة إلى جامع على القول العامي. قال حيث يمكن التصوير الجامع ويشار إليهم بالأثر المترتب على الجامع، وهو بل نهي عن الفحشاء وبل معراج كل مؤمن وكل تقي. أشكلنا عليهم بالعمز، قلنا هذا الجامع هذا المشير نفسه مع مجهول المعالم ومجهول الكنه والحقيقة، فإذا كان نفس المشير مجهول الكن بربك كيف يشير يكشف لنا ما هو مجهول آخر؟ هو مجهول هذا كيف؟ فاقد الشيء لا يعطي. علم يكون وسيلة لمعرفة المجهولات، لا الجهل يكون وسيلة إلى معرفة المجهولات. هذا كان ملخص إشكالنا أمس. نضيف إلى ذلك بأن هذا العثر وهو نهي عن الملم، نهي عن الفحشاء، هذا فانا مترتبون لا على المعية بل مترتبون على الوجود. فإذا وجد تحققت الصلاة هذا واجدة لجميع الأجزاء والشرائط، وعليكم السلام، تحققت الصلاة وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام. يقولون إلى واحد رجع إلى البيت آخر النهار ما يقول له أنه ناسي درب البيت، الله يحفظكم، صباحكم الله بالخير، صباحكم الله بالخير، الله يحفظكم. لا شك في أنه هذا النهي عن الفحشاء أثره صلاة المتحققة والموجودة بعد فرض الوجود. فإذا كان فإذن هذا النهي عن الفحشاء يشير إلى صلاة الموجودة لا إلى ماهية الصلاة. وإذا كان ومعنى ذلك فلو فرضت أن الموضوع هو ذلك الذي يشير إليه معنى النهي عن الفحشاء فذلك وجود، يلزم من ذلك أخذ الوجود في المسمى. هذا فاسد جدا، وقلنا مرارا عند تحقيق بحث الوضع وألفاظ المعاني ونحو ذلك قلنا مستحيل أن يكون أي نحو من أنحاء الوجود مأخوذا في الموطولة، ما ممكن هذا لا يمكن، قلنا لا يلتزم به عاقل. نعم لا، أشكلنا على بعض العالم بأن قوله يستلزم ذلك لا يعني أنه هو ملتزمون، ربما كان غفلة منه أو غفلة مني، يعني أتخيل اشتبهت فقلت أنه يترتب الوجود. فهذا ملاحظة أخرى. ثم النهي عن الفحشاء والمنكر مقصود هذا بالنهي، ما معنى النهي عن الفحشاء؟ ما معنى النهي عن الفحشاء؟ طبعا قطعا ليس معناه أن صلاة تصدر صيغة النهي تقول للمصلي لا تزني لا تشرب الخمر، قطعا ليس مقصود هذا، بل مقصود أن الصلاة تؤثر تكوينا في منع المصلية عن ارتكاب المعاصي. فإذا والصلاة هذا بما فهنا احتمالا، إما أن نقول نفس الصلاة بوجودها مع قطع عن إشكال سابق بوجودها تصرف وتؤثر تأثيرا تكوينيا في نفس المسلمين، هذا فتمنعه عن المنكر، إما نقول هكذا أو لا. أن الصلاة بل أن الصلاة تخلق في نفس المصلي أمور نعبر عنها عن تلك الأمور بالصوارف، وتلك الأمور الصوارف هي تمنع المكلف عن المنكر. لما الاحتمال الثاني؟ نقول لأنه بل الفواحش متعددة أنواع، فوش عليعذ بالله نظر إلى أجنبية، فوش عليعذ بالله شرب المسكر، فوش زنا، فوش كذا فوش كذا، هذه أنواع فوش. لابد لكل فحش صارف هذا يناسبه يناسبه. وثم وهذا في العادة ذكرت ثلاث أمور عن الفحشاء والمنكر والبغي، والثلاث أمور قطعا متباينة. إذا كان الدليل تباينه هو العتب الواو، والعتب دليل التغير، فإذا إدنا نتائج مختلفة، يعني هناك أمور متعددة جزما تحدث في نفس المصلية ببركة الصلاة، وتلك الأمور تعتبر صوارف عن الفواحش، عن الفواحش والبغي والمنكر. تمام، هو هذا واضح. نرجع إلى كلامنا السابق، فإذا كان المقصود لصاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه إشارة بالمعلول إلى المؤثر والعلة، قلنا مؤثر في النهي عن الفحشاء ليس نفس الصلاة بالوجدان، لأن الصلاة واحدة والتأثيرات متعددة، فلا بد أن نقول هناك تحدث بفضل من الله سبحانه أو بسبب أسباب الأخرى مجهولة علينا تهدو الصوارف، وتلك الصوارف هي التي تترتب على الصلاة. فإذا نفس النهي عن الفحشاء ليس مشيرا إلى ماهية الصلاة، بل مشير إليه كل واحد من تلك الصوارف. وهذا ثم ملاحظة أخرى أن هذه الصوارف متعددة، فتأثير كل صلاة يكون متعددا، فإذا كان متعددا فإما فيكون المؤثر متعددا، فإذا كان المؤثر متعددا فحينئذ لابد أن يكون الموضوع لا للفظ الصلاة متعددا. فإما أن نلتزم بأن الألفاظ لفظ الصلاة مشترك لفظا لكل واحد من هذه الجوامع، وإما أن نلتزم بأن الوضع فيها عام والموضوع لا خاص، ولا يلتزم به الخصم أي أحد من الأجلاء غير مستعد أن يلتزم ذلك، بل شبه متفق عليه. إنما كنت شبه متفق عليه لأن سيدنا العظم يذكر احتمال أن يكون وضع عام موضوع لا الخاطئ لعله يكون، لكن هذا شبه متفق عليه بأن وضع الأسماء العبادات والمعاملات وضع عام موضوع لا عام كأسماء الأجناس. هذا ما كان بالقياس إلى نهي عن الفحشاء إذا يجعله مشيرا إلى الجامع. وأما المعشر مشير ثاني وهو قربان معراج كل تقي أو معراج كل مؤمن، فهذا لا شك أن أولا نفس الإشكال الأول اللي كلنا ذكرنا اليوم يرد عليه، أن هذا عصر الوجود لا عثر ماهية المسمى بكذا. ومعلوم أن المسمى هذا يكون قبل التسمية، والتسمية قبل الأمر بها، والأمر قبل الامتصال، وبعد الامتصال يترتب هذا الأثر. أنت تجعل ذلك الأثر المترتب على الوجود المتأخر عن المسمى بمراحل ومتى مراتب تجعله داخل في المسمى بالله عليك، مو هذا غير واضح، غير واضح، هذا غير واضح على خادم الطلبة. هذا ثم ولا هذا أخرى على هذا الثاني، وهو أنه القربان والتقرب، إما أن نقول له مراتب أو نقول نفس نوع التقرب مختلف من حيث الحقيقة والماهية. في أول ما يبدو في ذهن الإنسان له مراتب، تقرب سيد الأوصياء إلى الله بصلاته غير تقرب مثل خادم طلبة، لكن التعامل يقتضي أنه مع قد نظر عن تعدد المراتب تعدد في الحقيقة والماهية. لما؟ لأنه نقول أن العبادات مختلفة الحقائق، صلاة وصوم وحج وزكاة إلى آخر ذلك، هذه عبادة واجبة ومستحبة، تمام؟ فإذا كان عبادات حقائق متباينة ليست عبادات كلها حقيقة واحدة، فإذا كان حقائق متباينة حتى نفس الصلاة، صلاة الصبح، صلاة الظهر، مغرب، عشاء، وصلاة النوافل، هاي مختلفة الحقائق. فهنا إذن إما أن نلتزم بأن القرب المترتب على هذه الصلاة، صلاة الصبح، غير القرب المتحقق بصلاة الظهر وهو يغير ما يترتب على العصر والمغرب والعشاء، متعدد. فإذا كان صار متعدد فالمؤثر متعدد، لا يوكل ترتب حقائق متباينة أو حقيقة على حقيقة واحدة، ولا يمكن أن تكون حقائق متباينة مؤثرة في ماهية وفي أثر واحد. ما دام الصلاة مختلفة الحقيقة، صلاة الصبح لها حقيقة، وظهر لها حقيقة، والعصر لها حقيقة، وهكذا وهكذا، فلا أصبح هذا بل مرق متعب. فكل قرب يشير إلى مؤثر فيه، فأصبح صلاة حقائق متباينة، صلاة الصبح فلا بد إما أن نلتزم بالم اشتراك اللفتي، وإما أن نلتزم هذا بأنه مو اشتراك اللفتي، أن الوضع عام والموضوع الخاص، ولا يلتزم به علماؤنا الأبرار، يقولون وضع أسماء العبادات وضع أسماء الأجناس. هذا فإذا حسب تخيلنا والعلم عند الله سبحانه ما أفاده في الكفاية من تصوير الجامع على الصحيح غير واضح علينا. ثم ننتقل إلى إشكال المحقق النعيمي رضوان الله تعالى عليه على صاحب الكفاية. قدم مقدمة قال إنها مهمة جدا وشريفة ودقيقة، هذا أطال الكلام فيها من يقارب ثلاث صحائف تقريبا، هاي طبع العديل الكتاب، قسم في ذلك شيء بالقياس ما يترتب عليه إلى العلة مؤثرة، ثم علة قسم إلى قسمين وإلى المعد. يقول هل صلوات صلاة بالقياس إلى النهي عن الفحشاء وقربان كل تقي ومعراج المؤمن، هل هذا صلاة بالنسبة إلى هذا معد أو أنه علة؟ يختار أنه معد، ما دام معد هذا فلا يكون حقيقة المعد والمعدلة واحدة، فلا يمكن أن يشار إلى المعد بواسطة معدلة. هذا إن شاء الله تعالى نتعمل في كلام النعيمي ثم نحاول فهمه إن شاء الله تعالى، والحمد لله من أهل.